على عدم الغيرة، ولكن هذا ظن باطل، بل إن الرفق يدل على الحكمة والتروي وعدم السرعة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا شيء مشاهد، أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. فأنت إذا كنت رفيقا نلت بذلك فائدتين عظيمتين: أولا محبة الله عز وجل، فإن الله يحب الرفق وأهل الرفق، وثانيا أنك تنال برفقك ما لا تنال بعنفك. ولا تتعجل ولا تسرع، لا تأخذك الغيرة والعاطفة على عدم الرفق، تأن وارفق في كل أمورك، حتى في نفسك ارفق بنفسك. أليس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عاص: إن لنفسك عليك حقا، ارفق في كل شيء. طيب، يقول: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. القريب، لكن ابن القيم رحمه الله هنا قال إن القرب خاص وليس بعام، خاص بمن؟ يقول: وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. قريب من داعيه، قريب من عابده. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالأول قرب الداعي، والثاني قربه من العابد. فالله قريب من عابده ومن داعيه، قريب من داعيه يستجيب له، وقريب من عابده يقبل منه سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير وأزعجوا أنفسهم وشقوا عليها، قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق الراحلة وأن تراكب عليها من أقرب شيء لك، لكن الله أقرب إليك من هذا. ولكن لا تظن أن هذا القرب الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام ينافع علو الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، ولا يماثله أحد من مخلوقاته. صحيح أن الشيء إذا كان بعيدا في السماء فإنه ليس قريبا لك أقرب من عنق الراحلة، هذا باعتبار من؟ باعتبار المخلوق. لكن الله عز وجل لا يقاس بخلقه. لا تظن أن كونه فوق عرشه ينافي كونه أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته، أبدا لا تظن هذا. بل قل: آمنت بالله بعلوه وبقربه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وأنت إذا تصورت، ويجب أن تتصور، أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه عز وجل كالخردلة في كف أحد، إذن كل شيء عنده، يعني في قبضته، وهو قريب من الإنسان إذا كان يدعوه أو إذا كان يعبده. أما القرب العام فقد أثبته بعض أهل العلم، وقالوا إن قرب الله نوعان: عام لكل أحد، وخاص بالعابد والداعي. واستدلوا لقولهم بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان عام، ونحن الضمير يعود على من؟ على الله. أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد هو العرق الغليظ الذي في رقبته، وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم، أي من الحلقوم، ولكن لا تبصرون. وهذا عام، بدليل أنه جاء بعدها في قول جاء بعدها التقسيم: فأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله رد هذا القول. الله أكبر. ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إني قريب، قريب متحمل للضمير يعود على من؟ على الله، يعود على الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد من ربه، ولم يقل من علم ربه. ولكن كما قلت لكم، يجب أن نعلم أن الله لا يقاس بخلقه، فهو فوق كل شيء، وهو قريب ممن يعبده ويدعوه، ولا منافات، لأن الله إيش؟ ليس كمثله شيء، ولأن الله محيط بكل شيء، والذي في يده السماوات والأرضون كخرجلة في يد الواحد منا، معناه أنه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة أعني أن الله إذا أضاف الفعل أو الوصف إلى نفسه اختص به نفسه. ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، وهكذا، وهذا هو الواقع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات، خلق، الخلق صادر منه لأنه أضافه لنفسه، فكل شيء أضافه الله لنفسه فهو لنفسه حقيقة، ولكنه لا ينافي كمال صفاته، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وهو المجيب، يعني الله عز وجل مجيب، يقول: من يدعوني أجبه أنا المجيب لكل من نادان. وهذا يقوله عز وجل في مواضع أو في بعض الأزمان، مثل آخر الليل الثلث الآخر، ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان، كما قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر يعني الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء، وهو في كل موضع بحسبه. ففي قوله تعالى في أكل الميتة: فمن اضطر في مخمصة الضر يعني ألجأته الضرورة إلى إيش؟ إلى الميتة. وهنا ألجأته الضرورة إلى الدعاء. وظاهر النصوص أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، لأنه سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه. ولهذا أطلق المؤلف قال لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. ولهذا يجيب دعوة الكفار إذا دعوا الله مخلصين له الدين في أثناء البحر حين تأتيهم الأمواج، فيجيب دعوتهم مع علمه بأنهم إذا أنجاهم من البر أشرقوا. قال وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. الجواد كثير العطاء، فهو سبحانه وتعالى كثير العطاء، قد عم بجوده الوجود كله بالفضل والإحسان. وقد ورد اسم الجواد في حديث أبي ذر الغفاري، حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. كذلك أيضا هو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. هو الجواد فلا يخيب سائلا ولو كان كافرا، لكن هذا في حال الاضطرار أو فيما إذا دعا الكافر وهو مظلوم، فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرا، ويجيب دعوته يضطر ولو كان كافرا. وهو المغيث لكل مخلوقاته، وكذا يجيب إغاثة اللهفان. المغيث الظاهر أنه وصف من أوصاف الله عز وجل. قال الله تعالى وينزل الغيث، وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والمغيث هو المنقذ من الشدة، فالغوث الإنقاذ من الشدة. نعم. ما قرأت بالأول؟ لا بس عادة ما يضر.
وهو المجيب لدعوة المضطر يدعو في سر وفي إعلان، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائرا ولو أنه من أمة الكفران. وهو المغيث لكل مخلوقاته، وكذا يجيب إغاثة اللهفان.
فصل بين الشرط الأول والثاني أنه يغيث المخلوقات وإن لم تدعو، أما الثاني وكذا يجيب إغاثة اللهفان فهذا إذا دعا. فالله تعالى يغيث من يحتاج إلى الغوث سواء دعا أم لم يدعو. نعم أحمد. نعم. لا ربما يدخل في قوله فيما سبق إجابة قربه من الداعي، وهذا مهو عام، هذا قرب خاص بالداعي. نعم. إذا كان مظلوما. نعم. عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا من جهة النص. من جهة المعنى أن الله عز وجل حكم عدل فيزيل ظلم الظالم ولو كان المظلوم كافر. ولهذا لو تحاكم رجلان مسلم وكافر عند القاضي وكان حق للكافر وجب عليه أن يقضي به على المسلم. نعم.
كثير بالذات في أيام المطر يأتي الموسم.
هذه لها عدة مسائل بارك الله فيك. السؤال سبق لكن هناك موانع. أولا ضعف الإيمان واليقين، قد يدعو الناس ربهم وهم في شك من إجابته فكيف يجيب. ثانيا إن هناك موانع مثل أكل الحرام. الآن نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الحرام، لا تكاد تجد إلا نادرا من لا يأكل الحق. إن جئت الموظف وله ربما لا يحضر إلا نصف الوقت أو قل ثلاثة أرباع الوقت، هذا حرام، ما زاد على وقت الحضور هو حرام. إن جئت الموظف وإذا هو يأخذ انتدابات ما لها أصل ولا يتعدى مكانه يصرف، هذا حرام. إن جئت المعاملات ولا غش وربا وغير ذلك، الدعاء سبب له موانع. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل في طول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. فالمهم هناك موانع. ثم إن الله تعالى قد يمنع الإجابة المعينة التي طلبها السائل ويدخل ما هو أفضل، أو يكون هناك عقوبة انعقدت أسبابها فيدفع الله عنه بسبب الدعاء. نعم. لا لا، قد لا يكون ضرورة، قد يظنه بأشياء ثرية ولا 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 تهمه لو راحت منه. نعم.
وهو الودود يحب ويحب أحبابه الفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران، وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفهم بلا حسبان، وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان.
يقول مالك رحمه الله وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، قال يحبهم ويحبه أحبابه. كلمة فعول على كلام المؤلف بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل لقوله يحبهم فهو واد، بمعنى مفعول لقوله ويحبه أحبابه فهو مودود، فهو عز وجل محب لأحبابه وأحبابه محبون له. وقد قال الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا من أسماء الودود، من أسمائه الودود كما قال الله تعالى وهو الغفور الودود، وهذا معناه، معناها المحب لأحبابه شبعت المحبوب له فهو واد وموجود. قال وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، اللهم اجعل محبتك في قلوبنا، هو الذي جعل محبته في قلوبهم فأحبوه، وإذا أحبوه عملوا له بطاعته، ثم جازاهم بحب ثاني ما هو؟ حبه إياهم، فتفضل عليهم أولا بإلقاء المحبة في قلوبهم له ثم جازاهم بمحبته لهم، هذا هو الإحسان حقا. والله هذا هو الإحسان، أن يحسن أولا ثم يحسن ثانيا، يحسن أولا بوضع المحبة في قلوب عباده ثم ثانيا بمحبته لهم، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، أي لا يرجو بذلك أن يعاوضوه ولا يتوقع منهم أن يشكروه، بمعنى أنه لا ينتظر أن يشكروه. فهو سبحانه وتعالى يحبهم ويحب ويلقي في قلوب المحبة تفضلا. قال لكن يحب شكورهم وشكورهم. شكور الفعل، شكور الفاعل، الفاعل يعني يحب منهم الشكر ويحب من شكر، لا لاحتياج منه للشكران لأنه غني عن كل من سواه. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان. اللهم لك الحمد. أيضا هو الشكور من جهة أنه لن يضيع سعيهم بل إيش يضاعفه إلى حسبان، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. وهذه مسألة تنازع فيها الناس كثيرا، وهي في الحقيقة ولله الحمد واضحة، هل يجب على الله شيء؟ والجواب أما إن كان ذلك بإيجاب الخلق عليه فهذا لا يجب، وأما إن كان ذلك بإيجابه هو على نفسه فهذا واقع. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه الرحمة، لسنا نحن الذين كتب عليه ولا نحن الذين نوجب عليه، هو أوجب على نفسه تفضلا منه. فلذلك يقول هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو الذي أوجبه على نفسه. وهذا هو محل أو مجمع الخلاف، أن يقال لا ننفي أن يكون على الله حق واجب ولا نثبت بل نفصل. فنقول الأخ إخواني أين ماذا نقول في التفصيل؟ إن أردت أن المخلوقين أوجبوا عليه فهذا لا، أوجب على نفسه فهذا حق، ودليله كتب على نفسه الرحمة. نعم. قال كلا ولا عمل لديه ضائع، يعني أعمالهم أيضا لا تضيع لديه، بينما أعمال العباد للعباد قد تضيع. ربما تجتهد في العمل لشخص بمساعدة أو معونة أو تحضير غائب أو ما أشبه ذلك ويضيع عملك، أما عند الله فلن يضيع. ولكن المؤلف قيده قال إن كان بالإخلاص والإحسان، بالإخلاص لله والإحسان باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كان بغيرهما، إن فات أو أحدهما فهو ضائع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فهو رد، لأن الله أعلن الشرك عن الشرك. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للرحمن.
والحمد لله.
أي والحمد للرحمن. نعم. إن عذبوا، سبحان الله أنا عندي للرحمن نسخة لا ينكسر البيت ولا شيء. طيب إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والحمد للمنان. نعم صحيح، إن كان الله عذبهم فهو بعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها شيء، ما قال سيئة فقط لئلا يظن ظان أنها سيئة تكون أكبر من سيئة العامل، لقال سيئة مثلها لا تزيد عليه. ومن عمل صالحا نعم فإنه يجزى الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيه بمقتضى التقسيم العقلي حال ثالث، وهي الظلم. هذه ممتنعة الله، ولا يظلم ربك أحدا. طيب هذه الأبيات الثلاثة أخذ المؤلف من بيتين قال هما من سبق. قال ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن كلام ابن القيم أحسن بلا شك، لأن ابن القيم لما قال ما للعباد عليه حق واجب وقيد، قال ما لهم عليه حق واجب هم الذين أوجبوه، أما حق واجب عليه أوجبه هو فهو ثابت. طيب أيضا قال كلا ولا عمل لديه ضائع، وأطلق البيت صاحب الأبيع البيتين، وهنا قيد قال إن كان بالإخلاص والإحسان. نعم
فصل.
نعم صحيح.
قال الأظم المقدم في الأبيع لكننا الشرعي مطلوب له أبدا ولا يخلوه من الأكوان.
نعم
نحن قلنا لا يمكن لوقت من الإسلام تخلو الرسالة، يعني يخلو الحجة حجة الله عز وجل.
نعم
الحديث التي جاءت عن
النبي صلى الله عليه وسلم
في آخر الزمن،
أن
العلم
يرفع
والقرآن
يرفع. نعم. هذا مقيد، هذا مقيد، يعني العلم مخصص من الله. قال هذا فيما سبق، فيما سبق أما فيما أتي فربما، لأنه لا نبي بين محمد عليه الصلاة والسلام.
الحجة على هؤلاء،
نعم
الحجة على هؤلاء
وذرائعهم
ومن
الحجة على هؤلاء أنهم لم يبقوا كثيرا، لأن فيه كثيرا يكون عنده إناث واحتجته وبقوا في الأمين ومات،
ما تأتي ذرية جديدة. نعم.
بعض العلماء اشترطوا شرطا ثالثا لقبول العبادة زيادة على الإخلاص والإحسان،
وهي
أن يكون وفقا للعقيدة الإسلامية.
نعم. هذا لا إحسان، هذا من الإحسان، لأن العقيدة الإسلامية إن خالفت ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فليست إحسان، وإن وافقت فهي إحسان. ولهذا الشرطين، كان الشرطان من القرآن منصوصا عليهم في الكتاب والسنة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ بما نوى، فمن كانت هجرته إلى آخر هذا الإخلاص، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. انا اعلم الشرك، يقول الله عز وجل انا اعلم الشركاء عن الشرك، من عمل عمل اشرك في ما يترك هو شرك، هذا الاخلاص. وما امروا الا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الاخلاص والمتابعه. اما ما قلت فهو زياده، زياده ايضاح.
انا
يا
شيخ كثير ما يذكر الله تعالى قارنا بين الإيمان والعمل الصالح.
نعم.
فما يكون الإيمان هذا دليل لهذا الشرط؟
لا ما يكون الإيمان من عمل الفرق والعمل الصالح من الجواب. نعم.
تحديده
من النبنى
ما هو
قلوب الإيمان؟ النبنى اسمه اسمه النبنى اسمه
فصل.
وهو العفو فلو أتى بقرابها من غير شرك،
فلو أتي مش عندكم أنتم أتى وين الفاعل؟ ها؟ مش يقول لا طاهو يا المعتدي، إذن يكون فلو أوتي.
وهو الغفور فلو أوتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان، لا تاه بالغفران من قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وكذلك التواب من أوصافي والتوب في أوصافي رواني، إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان.
هذا اسمان من أسماء الله، الغفور وهو المتجاوز عن سيئات عباده مع سترها، لأن المغفرة هي التجاوز عن الذنب مع الستر. فلو أوتي بقراب الأرض خطايا من غير شرك فإنه يلاقي ذلك بالمغفرة، كما جاء ذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه قرابها يعني ملأها أو ما يقارب ملأها. لاقاه بالغفران ملأ قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وهذا الاسم العظيم المتضمن لهذا المعنى الجليل ينبغي الإنسان أن يعلق به قلبه، وأن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار حتى يتحقق لهما دل عليه هذا الاسم الكريم. الاسم الثاني قال: وكذلك التواب من أوصافه. وليس المؤلف قال من أسمائه، لأن التواب لا شك أنه من أسماء الله. قال الله تعالى: وأنا التواب الرحيم. وكذلك التواب من أوصافه، يعني مما تضمن أوصاف التوبة، وإلا فهو اسم. والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان رحمه الله. التوبة نوعان: النوع الأول الإذن بتوبة العبد، يعني بذلك توفيق العبد للتوبة. والإذن في كلام المؤلف هنا المراد به الإذن القدري، الإذن القدري، يعني يأذن سبحانه وتعالى قدرا بأن يتوب العبد فيتوب، ثم يمن عليه مرة ثانية بقبول التوبة. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم توبة سابقة ولا لاحقة؟ تأمل. ها؟ وش الدليل؟ إنه قال ليتوبوا. إذن فالتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني أذن لهم قدرا بالتوبة فوفقهم لها ليتوبوا إليه فيقبل منهم التوبة. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فتوبة الله عز وجل إذن تنقسم في كتاب الله إلى قسمين: توبة سابقة وتوبة لاحقة. توبة سابقة وهي توفيقه العبد ليتوب، والثانية لاحقة وذلك بقبولها. نعم. وفي معاصي قولية، معاصي فعلية، معاصي نظرية، معاصي سمعية، معاصي شم كلام، ما أكثر المعاصي. نعم. إذا غفر الله الإنسان انتهى كل شيء. نعم.
فصل.
وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كمال ما فيه من نقصان، وكذلك القهار من أوصافي فالخلق مقهورون بالسلطان. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان، وكذلك الجبار من أوصافي والجبر في أوصافي نوعان. جبر الضعيف وكل قلب قدر، جبر الضعيف وكل جبر الضعيف وكل قلب قد عدا ذا كسرة فالجبر منه داني. والثاني جبر القهر بالعز اللذ، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا يم والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدعو منه من إنسان. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان.
يقول مالك رحمه الله: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. الإله السيد الصمد ثلاثة أسماء، فهو الإله يعني المألوه المعبود محبة وتعظيما، السيد للسيادة المطلقة من كل الوجوه، الصمد فسره المؤلف بمعنيين. المعنى الأول قال: الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، فكل الخلق تصمد إلى الله بحوائجها، حتى البهائم العجم والحشرات تصمد إلى الله سبحانه وتعالى. ويذكر أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم يستسقي، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. إذن لمن تلجأ الخلائق حتى الحشرات؟ نعم، إلى الله. ولهذا فسر الصمد بمعنى المفعول يعني المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها. المعنى الثاني قال: الكامل الأوصاف، يعني الذي كملت أوصافه عز وجل، كما قال ابن عباس: الصمد السيد الكامل في سؤدده، العليم الكامل في علمه، وعدد أشياء. فهو إذن الكامل في أوصافه الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. فيدور الصمد على هذين المعنيين، على هذين المعنيين: الكمال لله عز وجل، وافتقار الخلق إليه سبحانه وتعالى. قال: الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان، وكذلك القهار من أوصافه. وليته قال من أسمائه، لأن القهار من أسماء الله. قال الله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال من أوصاف فالخلق مقهورون بالسلطان، كل الخلق مقهورون بسلطان الله الأعظم الذي ليس فوقه سلطان ولا يدانيه سلطان، كل الخلائق مقهورة بالله عز وجل مهما عظمت قوته. إذا شاء شيئا قال كن فيكون. عصا من شجر ضرب به البحر فانفلق بلحظة فكان كل فرق كالطود العظيم. يغزو الكعبة جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، راحوا عن آخرهم تجارهم وسوقتهم والمعتدون منهم كلهم يذهبون بلحظة. فكل الخلق مقهورون بسلطان الله عز وجل، هذا في الدنيا والناس يشاهدون، فكيف بالآخرة؟ سيكون الأمر أشد وأشد وأظهر. قال لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. يعني أن القهر يشمل عدة معاني، الحياة والعزة والقدرة، ولولا هذه المعاني الثلاث ما كان هناك ما صار قهارا ولا صار له سلطان. وكذلك الجبار من أوصافه، الجبار من أوصافه ولا توقال من أسمائه، من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. هذان معنيان، جبر بمعنى جبر الكسر، يعني أن الله عز وجل يجبر الضعيف، يجبر الضعيف، إنما تنصرون وترزقون بمن؟ بضعفائك، فهو يجبر الضعيف، يجبر الكسير، يعني أنه يزيل العيب والنقص بالجبر. والثاني جبر القهر، أي أنه يقهر الخلائق، لأن عنده جبروتا وملكوتا، فهو يجبر كل أحد مهما بلغ جبروته. فرعون كان جبارا متكبرا عنيدا أعتى عباد الله فيما نعلم، وجبره الله عز وجل قهره بأخف الأشياء وهو الماء حتى أغرقه. قال وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. يعني له معنى ثالث وهو العلو، فجبار بمعنى عالم. من أين أخذ؟ من قول العرب للنخلة العالية هذه جبارة، جبارة يعني عليا رفيعة. فصار الجبر له ثلاث معان، جبر القوة وجبر الرحمة وجبر العلو. جبر القوة يعني يجبر كل إنسان مستكبر، جبر الرحمة يجبر من؟ الضعيف والمنكسر. والثالث جبر العلو، وهو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأشار المؤلف بقوله من قول جبارة إلى الاشتقاق، والاشتقاق فن مهم جدا لطالب العلم، يعرف به طالب العلم كيف يرجع الأصول، كيف يرجع الفروع إلى أصولها. وإرجاع الفروع إلى الأصول يعين على فهم المعنى، يعين على فهم المعنى. ولذلك كثيرا ما يشكل المعنى، فإذا قيل للطالب هذا فعل من فعل زال عنه الإشكال. فعلم الاشتقاق مهم جدا، حتى إن بعض العلماء يقول إنه حتى الأسماء الجامدة التي لا تدل على معنى هي في الحقيقة مشتقة. وزعم أن كل لفظ يدل على معناه، حتى زعم أن الأسماء الجامدة دالة على المعنى، قال حجر غير مشتق حجر. لكن تتصور أنت إذا قيل حجر تتصور منه القسوة والشدة، ولكن هذا خلاف ما كان عليه الجمهور، لأنه ليس مشتقا من معنى. وكون الإنسان يتخيل أن الحجر فيه قوة وشدة بناء على أنه قد إيش قد فهم وعرف أن الحجر صلب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
أيها الإخوة، وبنهاية